الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، نرحب شيخنا في مستهل هذا اللقاء المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله الفصل الأول: الأقوال في الصلاة. المسألة السابعة: اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب، وذهب الطائفة إلى وجوبه، وبه قال الشافعي وأحمد وداود. وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الآثار، وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة، لاتفاقهم على وجوب القرآن وأن التشهد ليس بقرآن فيجب، وحديث ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يقتضي وجوبه، مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك، والأصل عند غيرهم على خلاف هذا، وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه، فهما كما ترى أصلان متعارضان. وأما المختار من التشهد فإن مالك رحمه الله اختار تشهد عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الخلاف في وجوب التشهد، وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال للعلماء: القول الأول أنه ليس بواجب في الصلاة، وبه قال أبو حنيفة ومالك، والقول الثاني أنه واجب في الجلستين جميعا، أعني تشهد الأول وفي الثاني الجلسة الأولى من الرباعية والأخيرة التي قبل السلام، وبه قال أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق والليث وأبو ثور. القول الثالث: واجب في الجلسة الأخرى الأخيرة دون الأولى، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام مالك. هذا بالنسبة للأقوال في المسألة. وأما الأدلة فكما بيناها بالأمس: من اعتمد على حديث المسيء صلاته قال ليس بواجب، ومن قال غير ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يخل به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على وجوبه. هذا من حيث الوجوب. وأما قال المختار من التشهد، وهذا المختار من صيغ التشهد. صيغ التشهد رويت بروايات متعددة، وأشهر هذه الروايات رواية ابن مسعود وعمر وابن عباس وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فمن هذه الأحاديث الثلاثة العلماء منهم من اختار رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومنهم من اختار رواية ابن مسعود، ومنهم من اختار رواية ابن عباس. فالذي اختار رواية عمر هم المالكية، والذي اختار رواية ابن مسعود هو الحنفية والحنابلة، والذي اختار رواية ابن عباس هو الشافعية. فحصل عندنا في هذه الروايات وصيغ التشهد ثلاثة أقوال، لكن العلماء جميعا كما نقل النووي رحمه الله تعالى متفقون على أن الخلاف في الأفضل، ما هو الأفضل، ليس في الجواز. وقال النووي رحمه الله في المجموع: وكلها صحيحة، يعني جميع الروايات، وأشدها صحة باتفاق المحدثين، أشد هذه الروايات صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود، ثم حديث ابن عباس، قال الشافعي والأصحاب: وبأيها تشهد أجزأه، بأي واحد تشهد، تشهدت بتشهد المنقول عن عمر أو رواية ابن مسعود أو رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، وبأنها وبأيها تشهدت أجزأه، أجزأك، لكن تشهد ابن عباس أفضل، هذا عند الشافعية. وهذا معنى قول المصنف يعني الشيرازي: وأفضل التشهد أن يقول إلى آخره، يعني تشهد ابن عباس. فقول أفضل التشهد دليل على جواز غيره، وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منهما منها، على كل أجمع العلماء يقول. وممن نقل الإجماع القاضي أبو الطيب، إذن هذا محل إجماع أنه يجوز الجميع. فنبدأ باختيار مالك. مالك اختار تشهد عمر رضي الله عنه، وهو كما في الموطأ، حديث عمر في الموطأ وفي غيره، وهو حديث صحيح أنه سمع عمر بن الخطاب وهو يقول عن عبد الرحمن بن عبد القارئ ابن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله الزاكيات لله، التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وكذلك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. إذن هذا هو اختيار الإمام مالك على حديث عمر بن الخطاب، وقال إن هذا التشهد هو الأولى وهو الأفضل عند الإمام مالك. لماذا؟ قال إن هذا التشهد، أن تشهد عمر يجري مجرى الخبر المتواتر، لأن عمر خطب به على المنبر بمحضر من جميع الصحابة وأقروه على ذلك، فكأنه رواه الجميع وأقروه على ذلك، فقال هذا الحديث هو أولى، لأن عمر خطب به على المنبر وعلمه للناس بحضرة جماعة الصحابة وأئمة المسلمين، ولم ينكره عليه أحد ولا خالفه فيه أحد، ولا قال له إن غيره من التشهد يجري مجراه، فثبت بذلك إقرارهم عليه وموافقتهم إياه على تعيينه. ولو كان غيره من ألفاظ التشهد يجري مجراه لقال له الصحابة وأكثرهم إنك قد ضيقت على الناس واسعا وقصرتهم على ما هم مخيرون بينه وبين غيره. فهذا دليل على أنه أولى. وقال الداودي إن ذلك من مالك رحمه الله على وجه الاستحسان، وكيفما تشهد المصلي عنده جائز، وليس في تعليم عمر الناس هذا التشهد منع من غيره، يعني ما على ما كنا من إجماع نقله النووي عن أبي الطيب، يقول هذا على وجه الاستحسان يعني الأفضل، ليس هذا حتما، بمعنى أنه لا يجوز الإنسان أن يتشهد بغيره، لكن هذه الصيغة هي الصيغة المفضلة عند الإمام مالك ومن تبعه. وكذلك نقل ابن قدامة هذا أنه يجوز الجميع ويخير بينها، وإن كان اختار حديث ابن مسعود. أما أبو حنيفة اختار وكذلك أحمد تشهد عبد الله بن مسعود، وحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، فهو أصح هذه الأحاديث كما قال النووي رحمه الله تعالى، أصح هذه الأحاديث هو حديث عبد الله بن مسعود لأنه في الصحيحين، وهذا له روايات وكلها بصيغة واحدة. قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام. هذا كان في الأول. فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه رواية البخاري في صحيح البخاري، وكذلك حديث رواية أخرى، والبخاري عنده تقريبا 4-5 روايات في هذا، 6 روايات كلها حول هذا أو 7. وفي مسلم كذلك نفس اللفظ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقال يتخير من المسألة ما شاء. هذه رواية. قال في المغني هذا التشهد هو المختار عند إمامنا أي عند الإمام أحمد وكذلك عند الحنفية، وعليه أكثر أهل العلم، على هذا تشهد أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قاله الترمذي، وبه يقول الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وكثير من أهل المشرق. وقال قال الترمذي حديث ابن مسعود قد روي من غير وجه وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم معه ابن عمر وجابر وأبو موسى وعائشة، وعليه أكثر أهل العلم، فتعين الأخذ به وتقديمه. فأما حديث عمر فلم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قوله، وأكثر أهل العلم على خلافه، فكيف يكون إجماعا على أنه ليس خلاف، الخلاف في إجزائه، لاحظ هذه الكلمة، على أنه ليس الخلاف في إجزاء هذا التشهد، إنما الخلاف في الأفضل. يقول في الصلاة إنما الخلاف في الأولى والأحسن، والأحسن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه أصحابه وأخذوا به. وأما حديث ابن مسعود فانفرد به واختلف عنه في بعض ألفاظه إلى آخر ما ذكر. أما الشافعي فاختار حديث ابن عباس وهو في صحيح مسلم. إذن حديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث ابن عباس في مسلم فقط، وحديث عمر في غيرهما. وهذا الحديث الذي عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. هذا الذي اختاره الشافعي، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي روايته كما يعلمنا القرآن. قال النووي في المجموع قال أصحابنا إنما رجح الشافعي تشهد ابن عباس على تشهد ابن مسعود لزيادة لفظة المباركات، ولأنها موافقة لقوله تعالى حية من عند الله مباركة طيبة، ولقوله كما يعلمنا السورة من القرآن. ورجحه البيهقي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لابن عباس وأقرانه من أحداث الصحابة، فيكون متأخرا عن تشهد ابن مسعود وأضرابه. إذن هذه عرفت صيغة التشهد عند المالكية وعند الحنفية والحنابلة وعند الشافعية، كل واحد أخذ برواية. والصحيح في مثل هذا أنه إذا تعددت الروايات فالإنسان يجوز أن يأخذ بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذ بهذا تارة وبهذا تارة، لكن الأفضل هو ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. بقي معنا ألفاظ في التشهد. الزاكيات معناها صالح الأعمال، وقوله التحيات جمع تحية، قال الأزهري قال الفراء هي الملك، وقيل البقاء الدائم، وقيل السلامة، وتقدير السلامة من الآفات حكاه الأزهري، وقيل التحية الحياة، والأول روي عن ابن مسعود وابن عباس، وقال ابن المنذر وآخرون، قال ابن قتيبة إنما قيل التحيات بالجمع لأنه كان لكل واحد من ملوكهم من ملوك الدنيا تحية يحيى بها، فقيل لنا قولوا التحيات لله، أي جميع التحيات لله عز وجل. الألفاظ تدل على الملك مستحقة لله تعالى وحده. قال البغوي في شرح السنة لأن شيئا مما كانوا يحيون به الملوك لا يصلح للثناء على الله. وقوله المباركات الصلوات الطيبات، قالوا تقديره والمباركات والصلوات والطيبات بالواو، لأن ذكر الواو، حتى بعضهم رجح حديث ابن مسعود قال فيها التحيات لله والصلوات والطيبات، فأتى بواو العطف وهي أكثر وأفضل. الصلوات قيل المراد به العبادات، وقيل الرحمة، وقيل الأدعية حكاه البغوي، وقيل المراد الصلوات الشرعية، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات قيل معناه الطيبات من الكلام الذي هو ثناء على الله وذكر ذلك، وقال الأزهري وذكره الأزهري وآخرون، وقال الخطاب معناه ما طاب وحسن من الكلام، ف فيصلح أن يثنى به عليه سبحانه. وقول سلام عليك أو السلام روي سلام بالتنكير وروي السلام وهو أفضل وهو اسم من أسماء الله. وعلى عباد الله الصالحين على عباد الله الصالحين من الإنس من الملائكة والناس. نعم اقرأ يا شيخ. وأما المختار
من التشهد فإن مالك رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عرفت هذا أنه في الموطأ وفي غيره.
واختار أهل الكوفة أبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود.
اختار الإمام أحمد والإمام أحمد رحمه الله.
قال أبو عمر وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث لثبوت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عباس الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد.
حديث ابن مسعود في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما. وحديث عبد الله بن عباس في مسلم وفي السنن. نعم.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في الأرجح منها فمن غلب على ظنه رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه.
قد عرفت حجة كل واحد في الترجيح.
وقد ذهب
الذين اختاروا حديث عمر قالوا إنه علمه لأصحابه على المنبر وفيهم جمع الصحابة ولو كان هذا ليس سائغا لبينه لبين الصحابة له ولم يسكتوا. وهذا الحديث قالوا هو المعمول به يعني عندنا حديث عمل به أكثر الصحابة وحديث لم يعمل به ما عمل به أكثر الصحابة فهو أولى. وأما الآخرون فيقولون هذا الحديث أصح حديث وحديث ابن مسعود أصح حديث. حتى الذين قالوا بترجيح غيره قال هو أصح حديث حديث ابن مسعود في الصحيحين والنووي صرح بذلك قال أصح الأحاديث حديث ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات هذا أصح حديث. قال ثم يليه حديث ابن عباس حديث ابن عباس في مسلم. الذين رجحوا حديث ابن عباس كما علمتم هم الشافعية فقالوا هذا أنه آخر الأحاديث وآخر كعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو من صغار الصحابة فكان أولى. وعلى أن الخلاف ليس في الجواز إنما في الأفضل والأولوية وهذه أمرها سهل. ولكن حديث ابن مسعود هو أصح هذه الأحاديث والله أعلم.
وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخير كالأذان والتكبير على الجنائز وفي العيدين وفي غير ذلك مما تواتر نقله وهو الصواب والله أعلم.
يعني أن هذا على التخير لكن نختار ماذا الأفضل كله على التخير. نعم حتى عند المالكية والحنابلة وغيره. نعم.
وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وقال إنها فرض لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
أول شيء مذاهب العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المذهب الأول أنها فرض في التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو مذهب الشافعي، قال النووي في المجموع ونقله أصحابنا عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله تعالى عنهما، ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وأبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنهما، ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، أشهر الروايات عن الإمام أحمد أنه واجب مع الشافعية. المذهب الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة لا واجبة، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء، حكاه ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة وعن الثوري وأهل الكوفة وأهل الرأي وجملة من أهل العلم، قال ابن المنذر وبه أقول، وقال إسحاق من تركها عمدا لم تصح صلاته وإن تركها سهوا صحها. الذين لم يوجبوه استدلوا بحديث المسيء صلاته، والآخرون احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا، وقال صلوا عليه وسلموا تسليما على الخلاف الوارد هل هو في الصلاة أو خارجه. نعم.
وقال إنها فرض لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ذهب إلى أن هذا تسليم من الصلاة،
بقي أن نقول صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد علمنا أو عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، هنا ما فيها على آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، وفي رواية لأبي داود كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. إذن هنا قال كما صليت على آل إبراهيم، ما ذكر إبراهيم، وكما باركت على آل إبراهيم، وقال في آخره إنك حميد مجيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، رواه البخاري في صحيحه. وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم رواه مسلم بهذا اللفظ، وفي رواية: كيف نصلي عليك. فهذه الأحاديث في بعضها أنه قال: قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبأيها قال الإنسان صلاته صحيحة، نعم، تشهده صحيح، نعم.
وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه، وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها في آخر تشهده، وفي بعض طرقه: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من أربع. الحديث خرجه مسلم.
يعني أنهم تمسكوا بالأمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، والجمهور عندهم أن هذا ليس بواجب وإنما هو مستحب، هذا رأي جمهور العلماء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. يقول: متى ترفع الإصبع في التشهد ومتى تحرك؟
عند التشهد يمسك الإنسان يقبض اثنين ويحلق بين هذه بهذه الصورة، ويشير بأصبعه السبابة، يشير بأصبعه السبابة هكذا أو هكذا، هذا عند التشهد، ثم يستمر، قال العلماء ليس عند الدعاء بل يستمر إلى أن ينتهي، والله أعلم.
وإذا رفع من غير تحريك، إذا أشار فقط إشارة من غير تحريك،
يشير بها ويحركها شديدا، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما؟
الصلاة انت عرفت أنها هنا واجبة عند بعض العلماء في التشهد، وأما في غيرها فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الإنسان أن يصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد ورد: البخيل من أمتي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه.
اللهم صل. لو ذكر الآية في الصلاة، قرأ الآية،
نعم،
هل يتشهد، هل يصلي في نفسه لو قرأ الآية صلوا عليه وسلموا تسليما؟
أيوه.
هل يصلي في نفسه وهو يقرأ في الصلاة؟
في الصلاة إذا يعني في نفسه، لكن لا يجهر بها.
هل ورد في بعض ألفاظ التشهد: على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، لفظ في العالمين؟
ما أذكر في العالمين، قد يكون ورد في بعض الروايات لكن ليست في الصحيح، أما روايات الصحيحات التي نقلتها جميعا وفي موطأ الإمام مالك، قد يكون ورد في لفظ آخر، الله أعلم.
ابن رشد رحمه الله ذكر هنا قال الطبري، من يقصد به؟
وين؟
في منع القراءة في الركوع والسجود.
نعم،
في مسألة القراءة في الركوع والسجود.
أيوه.
قال الطبري، وهذا حديث صحيح.
الطبري لعله يقصد ابن جرير.
ابن جرير،
نعم، في الغالب أنه هو المقصود إذا أطلق. وفي الطبري الشافعي، غير الطبري ابن جرير الطبري المعروف. الطبري متوفى 320 أظن أو 40 شيء.
الشافعي؟
لا، الطبري
310
ابن جرير، هذاك في 400 الظاهر.
أبو الطيب، هو
أبو الطيب الطبري
القاضي. لو أتى بأي صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تجزئه؟
تجزئه نعم.
أي صيغة؟
أي صيغة. المقصود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقى صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد، يجزئ هذا إن شاء الله.
يقول: ما معنى فقمن أن يستجاب لكم؟
أي حري أن يستجاب له. فقمن أن يستجاب له أي حري أن يستجاب له.
وحديث: أما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء.
أيوة، السجود هذا ذكرناه بالأمس أنه يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وبعضهم قال لا يتعين هذا لأنه قال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب له لكم. فالسجود يقول هذا الذكر اللي هو سبحان ربي الأعلى، ثم بعد ذلك له أن يدعو الله عز وجل بما شاء، وخصوصا في صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه ونحو ذلك. نعم.
هل سيستمر الدرس أيام الاختبارات؟
والله حسب ال
أو إجازة كذلك.
نعم.
أو إجازة. كثير يسأل عن الدرس أيام الاختبارات.
طيب نوقف درس بداية المجتهد من الأسبوع القادم نظرا للاختبارات، وسيكون في رياض الصالحين درس عندنا
في كل أيام
في ثلاثة الأيام في رياض الصالحين إلى ما بعد الاختبارات إن شاء الله بعد الإجازة.
بعد الإجازة إن شاء الله. قال: هل يجوز أن أكثر من الدعاء بغير اللغة العربية في السجود؟
نعم يجوز أن يدعو الإنسان، لأن الدعاء ليس ألفاظه تعبدية، بل الإنسان أن يدعو ما شاء، لكن إذا كان يعرف اللغة العربية الأولى أن يدعو بها وبأي شيء دعا، يعني من خير الدنيا والآخرة. نعم.
هل يدعو جهرا أم سرا؟
في ماذا؟
في السجود يدعو جهرا أم سرا؟
سرا، سرا لا يسمعه أحد، لا يشوش على غيره. إذا كان وحده جاز له أن يسمع نفسه. هذا صحيح. نعم، حديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يدعوه بل يدعو بما شاء.
نعم. قال: لو أراد أن يبيع أي جهاز مثلا تليفون أو غيره وهو ليس لديه محل، فيشتريه ب3000 ويبيع على غيره ب3500 مثلا تقسيطا، هل تصح مثل هذه؟
يشتريه بكم؟
يشتريه ب3000 لكن ليس لديه محل للبيع والشراء، فيبيع على أي أحد ب3500 تقسيط، هل يصح هذا؟
ما الإشكال في هذا؟ ما الإشكال؟ ما وجه الإشكال عندك؟
أنه يأخذ زيادة عليه.
نعم،
الزيادة هذه صحيحة؟
اشتراه بثلاثة.
نعم.
وباعه ب3500.
ما عنده، ليس تاجرا يعني،
لا إشكال،
ليس لديه محل أو شيء،
لا إشكال فيه.
لا إشكال.
لو باعه ب4. نعم نعم.
قال: رجل جاء في الصلاة ووجد الركعة الثانية في التشهد، هل يتشهد أم لا حتى يصلي الركعة الثانية أيضا؟ يعني حتى تأتيه ركعته الثانية
يتشهد،
أدرك الإمام ربما في
ركعة واحدة.
نعم،
نفترض في الظهر أدركه في الركعة الرابعة كذا،
كذلك
أدركه في ركعة، له أن يتشهد مع الإمام. بعض العلماء قالوا لا يذكر الصلاة هنا على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد هذا، لكن الصحيح أنه لا مانع أن يتشهد وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يسأل يقول الضم بعد الرفع من الركوع، ضم اليدين بعد الرفع من
القبض. القبض
أي القبض؟
هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض بيمينه على شماله وهو قائم في الصلاة. قال العلماء معنى هذا أنه يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الإنسان مخير، إن شاء قبض وإن شاء أرسل، هذا بعد الركوع. أما قبل الركوع فالسنة هي القبض، حتى عند المالكية الذين بعضهم ترى المالكي يرسل يقول هذا هو مذهب مالك. هذا في مذهب مالك ثلاث روايات، هذه إحدى الروايات التي في مذهب مالك، وعنده القبض، واختار هذا ابن عبد البر وابن العربي وغيرهما من علماء المذهب المالكي. فالقبض هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه الإرسال، إنما هو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. ليس واجبا، هو ليس واجبا لا قبل الركوع ولا بعده، لكن السنة كذا، السنة كذا. أما لو إنسان صلى مرسل اليدين صحيح صلاته ولا شيء عليه.
يسأل عن التسليم في صلاة الجنازة.
أيوه.
تسليم مرة واحدة أو مرتين؟
فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن التسليم تسليمتان، منهم من يرى أنه تسليمة واحدة، وكلها ثابتة وصحيحة والله أعلم.
يسأل يقول لو الأب أعطى ابنه بيتا مثلا من فلوس الولد كهبة له، هل يجوز الورثة أن يشاركوه؟
من فلوس من؟
فلوس الابن.
من الذي أعطاه؟
الأب.
كيف الولد، كيف الأب أعطى ولده بيت من فلوسه يا شيخ؟
كان عكس المسألة عقد. يقول الابن هو الذي دفع مثلا قيمة البيت من ماله الخاص، أرسلها مثلا لأبيه ليشتري له بيتا، ولكنه جعل البيت باسم الأب، لم يجعله باسم الابن، فهل يصح للورثة أن يتقاسموه أو يرجع للابن؟
هذا أول شيء، هل الابن أعطاه لأبيه؟ يعني هل لما، أو أنه ناحية صورية كتبه باسم أبيه لأمر من الأمور، فإن كان أعطاه لوالده ملكه الوالد. أنت لو أعطيت والدك مثلا مليون ثم توفي الوالد، يصبح هذا المليون ملك له، وهو ميراث لك ولإخوتك. لا تقول هذه عطية كيف أخذها أنا وأرجع فيها، لا، أنت رجعت إليك بطريق آخر، بطريق الميراث، وأعطت يعني لك ولإخوتك، هذا هو الأصل. فإذا كان الابن كتبه باسم أبيه بقصد أنه هدية منه لأبيه أو إعطاء منه لأبيه، يكون ملكا للأب، فإذا توفي الأب رجع للورثة. ها؟ أما إذا كان ليس على سبيل الملك وإنما هو بناحية صورية كتبه باسم أبيه ويعتقد أنه له، فهذا لا يدخل في الميراث، لا يدخل في الميراث والله أعلم. يقول الأب يجوز أن يعطي أحد الأبناء دون بعض؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولما استشهد على ذلك قال فإني لا أشهد على جور. إذا كان الأب أراد أن يعطي بعض أبنائه دون بعض فالواجب عليه أن يسوي بينهم في العطية، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا. قال العلماء استثنوا إذا كان الابن هذا له وضع خاص، مريض عاجز عن العمل، فيعطيه الأب، وهذا بمثابة النفقة له، يعطيه يعني ما يكفيه، فهذا ليس من العطية. وكذلك أيضا لو إنسان زوج بعض أبنائه عليه أن يعدل في أن يزوج الجميع، لكن ليس معنى هذا أنه إذا أعطى هذا صرف في زواجه 150 لا بد أن يصرف في زواج الآخر 150، هذا قد لا يستطيعه الأب خلاص، هذا ليس لهم إذا توفي الأب، لأن أولئك ما منعهم في وقت الحاجة إنما حاجتهم مستجدة، قد يكون زوج هذا الكبير ثم بعد ذلك الصغار هؤلاء لعمر 5 سنوات وست سنوات لو كان حيا لعدل بينهم، هذا لا يمكن، لا أحيانا لا يمكن للإنسان أن يعطي هذا هذا أعطاه على قدر حاجته وهذا أعطاه على قدر حاجته، يعني كل إنسان يعطي على قدر، هذا اشترى له سيارة، هذا زوجه، هذا كذا، فهذه تختلف فيما يظهر والله أعلم عن العطية. هذا وصلى الله وسلم عليه.